والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المقدمة الثانية من المقدمات التي بحثها سيدنا الخوي على الله مقامه، ما تثبت به الوثاقة والحسن أو الحسن. وقد ذكر على الله مقامه الشريف طرقا أربعة لإثبات الوثاقة أو الحسن. وأول هذه الطرق هو نص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه على وثاقة شخص أو حسنه. ولا شك في أن نص المعصوم عليه السلام على وثاقة شخص أو حسنه هو أجل الطرق وأنبلها وأعظمها لتوثيق شخص من الأشخاص أو راو من الرواة، غير أن الكلام كل الكلام في كيفية إثبات نص المعصوم عليه السلام، أو في طريق إثبات نص المعصوم عليه السلام. وقد أشار سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف إلى طرق أربعة لأجل إثبات نص المعصوم عليه السلام على وثاقة شخص، ثم اعتبر بعض هذه الطرق وناقش في بعضها الآخر. الطريق الأول من هذه الطرق هو عبارة عن الإحراز الوجداني، بأن يطلع الشخص مباشرة من قبل المعصوم عليه السلام ويسمع منه توثيق شخص معين، توثيق راو معين، فهنا يتم إحراز توثيق المعصوم وجدانا. وقد أفاد على الله مقامه الشريف أن هذا الطريق في زمن الحضور كان متيسرا، إلا أنه في زمن الغيبة يكاد، ولم يعبر بيكاد، إلا أنه في زمن الغيبة نادر. والظاهر أن هذا الطريق في زمن الغيبة منسد لا أنه نادر، فإننا لا نعرف مصداقا من المصاديق قد تم إثبات وثاقته بالإحراز الوجداني من قبل المعصوم عليه السلام في زمن الغيبة. فما أفاده أعلى الله مقامه الشريف من كون هذا الطريق نادرا لا يخلو عن غرابة وخفاء، فإن هذا الطريق بحسب الظاهر مسدود ومقطوع بعدمه. الطريق الثاني الذي أشار إليه أعلى الله مقامه هو ورود الرواية المعتبرة، قيام الرواية المعتبرة عن المعصوم عليه السلام على توثيق شخص معين. وهذا الطريق تقريبا هو أوسع الطرق لمعرفة توثيق المعصوم عليه السلام ونصه. وإن الشيخ الكشي على الله مقامه الشريف قد بنى كتابه في الرجال على توثيق الرجال غالبا من خلال روايات المعصوم عليه السلام، وإن كان أيضا قد اعتمد في كتابه على توثيق بعض أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، إلا أنه لا تكاد تمر على ترجمة واحد من الرجال الذين تعرض لهم إلا وقد ذكر الروايات المادحة والقادحة فيه من أجل إفادة توثيقه أو قدحه من خلال كلمات المعصوم عليه السلام نفسه. وعندنا مجموعة من الرواة، لو تتبعنا كتب الرجال عندنا مجموعة من الرواة قد تم إثبات وثاقتهم من خلال الرواية المعتبرة عن المعصوم عليه السلام. ومن أولئك الرواة مثلا زكريا بن آدم، فقد ورد في صحيحة علي بن المسيب المروية في رجال الكشي قال: قلت للرضا عليه السلام: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. استفيدت وثاقة زكريا بن آدم من خلال هذه الرواية. فهذان الطريقان لا كلام فيهما. الطريق الثالث هو رواية نفس الراوي الذي لم تثبت وثاقته. فعندما يروي أحد الرواة رواية عن المعصوم عليه السلام ومفاد هذه الرواية توثيقه إلا أن أو مدحه، إلا أن الفرض أن هذا الراوي بعد لم تثبت وثاقته، فهل هذا الطريق يمكن اعتماده في مقام توثيقه أم لا؟ هنا عندنا آراء أربعة. الرأي الأول رأي سيدنا الخوي على الله مقامه، وهو أن هذا الطريق لا يفيد توثيقا، لأن استفادة التوثيق منه تستلزم الدور الظاهر، ببيان أن قبول رواية هذا الراوي تتوقف ماذا؟ على وثاقته، ووثاقته بحسب الفرض تتوقف ماذا؟ على قبول روايته هذا، فتوقف الشيء على نفسه بالنتيجة، وهذا ماذا؟ دور ظاهر. لذلك لا يمكن الاعتماد على رواية الراوي نفسه لاستفادة التوثيق منها. الرأي الثاني هو الرأي المنسوب للسيد الخميني رحمه الله تعالى، كما نسبه إليه تلميذه في الكليات، في كليات في علم الرجال، وهو أن هذا الطريق ليس يفيد توثيقا أو حسنا، بل يفيد القدح وسوء الظن بالراوي، إذ أن الراوي عندما يروي رواية عن المعصوم والمعصوم يمدحه فيها، فإن ذلك يوجب سوء الظن بالراوي في أنه في مقام إبراز فضائله وخصائصه على لسان المعصوم عليه السلام. ولكن هذا الرأي أيضا لا يخلو عن مناقشته. أما المناقشة الأولى فيه فهي أن نقل الراوي عن المعصوم عليه السلام ما هو إلا فعل من أفعال الراوي، النقل فعل، وإذا كان النقل فعلا فقد تحرر في الأصول أن الفعل مجمل، وبالتالي فإننا كما نحتمل أن هذا الراوي قد صدر منه هذا الفعل بغرض إظهار فضائله مثلا، أو من منشأ اغتراره بنفسه، فإننا نحتمل أيضا مثلا أن يكون هذا الفعل قد صدر منه لأجل دفع شبهة عن نفسه. فيحتمل جدا أن هذا الراوي مثلا كان مغمورا، أو كان محل كلام، أو ما شاكل ذلك، فأراد أن يبين قدر نفسه بحيث يتم التعويل على روايته من قبل الأصحاب، كما لو كان مثلا يروي بعض الروايات التي يراها مهمة وينقل عن المعصوم مدحا في نفسه من أجل أن تقبل رواياته وتنقل إلى الأجيال اللاحقة، وهذا وجه حسن لا بأس فيه. فإذا ما دام النقل فعلا والفعل مجمل، فحينئذ لا يمكن الحكم على هذا الفعل بماذا؟ بالسوء أو بالقبح، ما دام يحتمل أن يكون له وجه حسن. هذا أولا. وثانيا، سلمنا معك بأن هذا النحو من النقل مؤشر على ماذا؟ مؤشر على وجود آفة أخلاقية نفسية عند الراوي، إلا أن هذا غاية ما يوجبه هو سقوط عدالته، أما أن ذلك لا يتنافى ماذا؟ مع وثاقته. ونحن إنما بصدد بيان أن نقل الراوي لرواية عن المعصوم فيها تزكية لنفسه هل يجب يبلي، هل يفيد توثيقا أو حسنا أو لا يفيد؟ أنت تقول بأن هذا يفيد قدحا، نقول فليفيد القدح، إلا أن القدح لا يتنافى مع ماذا؟ لا يتنافى مع الوثاقة. فسلمنا بأن هذا يفيد قدحا، إلا أن غاية ما هنالك أن هذا القدح متعلق بماذا؟ بآفاته النفسية، متعلق بأخلاقه، إلا أن الرواية تبقى دلالتها على وثاقته على ما هي عليه ولا يتنافيان. فإذا هذا الرأي الذي ذهب إليه على الله مقامه ولا يخلو عن تأمله. الرأي الثالث هو الرأي المحكي عن العلامة المامقاني على الله مقامه الشريف في رجاله، وهو أن رواية الراوي مفيدة للوثاقة أو الحسن، بتقريب أن الراوي إذا كان إماميًا ليس يعقل منه أن يباهت المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يعني ليس يعقل منه أن يكذب على المعصوم عليه السلام في أمر لم يصدر منه. وكأن هذا الرأي الذي يطرحه العلامة المامقاني على الله مقامه يرتكز على ركيزتين، الركيزة الأولى أشار إليها ولكن الركيزة الثانية لم يشر إليها بحسب الكلام المحكي عنه، لم يسعفني الرجوع إلى كلامه. الركيزة الأولى هي أن يكون الراوي إماميا، والركيزة الثانية التي يفترض أن تكون أن يكون كلامه ورأيه مبنيا عليها هي عدم ورود الذم في الراوي، وبعبارة أخرى مجهولية الراوي. فحينئذ إذا كان الراوي إماميا ولم يرد فيه ذم، وروى رواية عن المعصوم عليه السلام فيها ماذا؟ تزكية لنفسه، فنقول ليس يعقل من الإمامي الذي لم يرد فيه ذم بحسب الفرض، ليس يعقل منه أن يباهت المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي إذا افترضنا أن كلامه مبني على هاتين الركيزتين فحينئذ يندفع الإشكال الذي أشكل به عليه، وهو أن جمعا من الشيعة ومنهم وكلاء الأئمة عليهم السلام قد ثبت كذبهم على الأئمة عليهم السلام وانحرافهم عنهم، فأي مانع من الإمام أن يباهت ماذا؟ أن يباهت المعصوم. فنقول موضوع البحث هو الإمامي الذي لم يرد فيه ذم، فإن كان الغرض من هذا الإشكال هو بيان أن الإمامي من الممكن، يعني من خلال هذا الاستقراء يتضح أنه أن الإمامي من الممكن أن يكذب على المعصوم، فهو وجيه وصحيح. وإن كان الغرض من ذلك أن هؤلاء ماذا؟ الذين ثبت ذمهم وقد كذبوا على المعصوم عليه السلام، وبالتالي فإنه تنتقض هذه الكبرى الكلية أن الإمامي لا يكذب على المعصوم عليه السلام. نقول بأن العلامة المامقاني ليس ناظرا إلى أمثال هؤلاء، بل هو ناظر إلى خصوص من لم يرد فيه ذم، إلا أن المناقشة حق المناقشة معه على الله مقاما نقول بأن تعبيره بعدم المعقولية. ماذا يريد به؟ إن كان لا يخلو، إن كان يريد بعدم المعقولية الاستحالة العقلية فهذا ليس بمقصود قطعا له، لأن الاستحالة العقلية ترجع إلى الإيمان باجتماع النقيضين، وهذا ليس من وما نحن فيه ليس من هذا الباب. وإن كان مراده بعدم المعقولية الاستحالة العادية بحيث يستحيل في الشيعي الموالي الإمامي أن يكذب على المعصوم استحالة عادية استحالة عقلية، فنقول بأن الاستحالة العادية غاية ما توجبه هو الظن وتقليل احتمالات الكذب، أما أنها لا توجب القطع بأنه ماذا؟ لا يكذب، وهذا الظن ليس بحجة، فحينئذ لا يمكن استفادة التوثيق بهذه النكتة من رواية الراوي نفسه عن المعصوم عليه السلام. الرأي الرابع هنا هو استفادة التوثيق من رواية الراوي فيما لو قامت مجموعة من القرائن المفيدة للإطمئنان بصدور الخبر عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ومن تلك القرائن أن يكون الراوي عن الراوي عن المعصوم عليه السلام من أجلاء الرواة، فحينئذ لا بد أن نلاحظ أن الراوي عن الراوي من هو، فإن كان الراوي عن الراوي من أجلاء الرواة فهذه قرينة كافية للإطمئنان ماذا؟ بورود ذلك الخبر عن المعصوم، إذ ليس من المعقول للراوي جليل أن يروي رواية عن شخص مجهول أو غير ثقة وتلك الرواية تتضمن مدحا لذلك الشخص، ومع ذلك يأتي غير الواثق به وينقلها للأجيال اللاحقة. فعندما يروي الراوي الجليل المتثبت عن ذلك الراوي نفسه الرواية التي تتضمن مدحه فهذه قرينة مفيدة للإطمئنان، وحينئذ يمكن الأخذ بالخبر. وهذا بنى عليه مجموعة من العلماء، منهم العلامة المجلسي على الله مقامه الكبير في روضة المتقين، قال في الجزء الرابع عشر صفحة 376 عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام، وعلى هذا يعني الرواية التي ينقلها عن عبد الأعلى نفسه، وعلى هذا فهو ممدوح، وذكر بعض الفضلاء أنه لا ينفع لأنه شهادة لنفسه، ولكن العلامة والأكثر اعتبروها لنقل فضلاء الأصحاب ذلك عنه، ولو لم يكن لهم من القرائن ما يشهد بصحتها لما نقلوها في كتبهم سيما في الكتب الرجالية. طبعا هذا كلام العلامة المجلسي على الله مقامه يوسع النكتة فيه حتى لغير الراوي المباشر، فإذا فضلاء الأصحاب اهتموا بالرواية ونقلوها فهنالك عندهم من القرائن ما يشهد بصحتها. المحقق القمي في الغنائم صاحب القوانين مجلد 575 لما تكلم حول عبد الملك بن عامر قال: والقدح في ذلك بأن ذلك شهادة لنفسه فلا تسمع، يدفعه رواية ابن أبي عمير عن تشهد بصدق الحديث فيكون الحديث معتبرا. طبعا هنا يحتمل بالنسبة إلى المحقق القمي على الله مقامه، باعتبار أن الراوي هو ابن أبي عمير، وابن أبي عمير باعتبار الكبرى التي قيلت في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقتين ولا يرسل إلا عن ثقتين، فيحتمل أن يكون هذا لخصوصية في ابن أبي عمير وليس هذا كضابطة كلية يعتمدها. والمحقق الخواجوي على الله مقامه في الفوائد الرجالية صفحة 355 قال: لا يقال، هذا في علي بن حديد، قال: هذا الذي رواه ابن حديد، لا يقال هذا الذي رواه ابن حديد أنه عليه السلام ذكره مقرونا بالرحمة شهادة لنفسه، لأننا نقول رواية علي بن مهزيار الثقة ذلك عنه وهو جليل قدره صاحب كرامة معاصر لابن حديد عارف بحاله ومقاله تدل على مطابقته للواقع. فعلى أي حال كلام المحقق الخواجوي صريح في ذلك، وكلام العلامة المجلسي يشمل كلام المحقق الخواجوي ويشمل ما هو أوسع من ذلك. فالنكتة هنا متى ما قامت بعض القرائن على صدور الخبر من المعصوم عليه السلام فحينئذ ماذا؟ ومنها رواية الراوي الجليل عنه، فحينئذ يمكن لنا أن نأخذ بالخبر ونوثق الراوي. وهذا الذي أفادوه على الله مقامهم على نحو الكبرى صحيح، ولكن الإشكال كل الإشكال من ناحية الصغرى، سيما بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى رواية الراوي الجليل عن الراوي، فإن هذه لا تفيد شيئا في الواقع. لماذا؟ لأننا نستفيد الوثاقة إما من رواية الراوي بما هو راو جليل، وإما أننا نستفيد الوثاقة بلحاظ رواية الراوي وبلحاظ المروية أيضا. فإذا كانت استفادة الوثاقة بلحاظ الراوي وأنه راو جليل، فلازم ذلك أن نلتزم بتوثيق أكثر الرواة، لأنه لا يوجد راو تقريبا إلا وروى عنه راو ثقة وراو جليل مثلا، إلا أن هذا مما لا يمكن الالتزام به. ونسب القول بأن رواية الجليل مفيدة للتوثيق كما في مقباس العلامة المامقاني، نسب ذلك إلى الشواذ، وإلا فإن المشهور بانون على ماذا؟ على عدم استفادة التوثيق من ذلك. نعم، هنالك بحث فيما لو أكثر الأجلاء الرواية عن شخص، بحيث أن أجلاء الأصحاب رووا عن شخص وأكثروا الرواية عنه، فهنا عندهم كلام في استفادة التوثيق، كما مثلا بنى على ذلك بعض الأعلام المعاصرين، لسنا بصدد ذلك الآن. وأما إن كانت استفادة التوثيق بلحاظ الراوي والمروي، حيث أن الراوي جليل والمروي يتضمن مدحا للراوي المباشر، ومع ذلك هذا الراوي الجليل ماذا؟ روى هذه الرواية التي تتضمن المدح، مع أنه يفترض أن يكون ملتفتا لما يترتب عليها من توثيق الراوي الذي يروي عنه، تكون استفادة التوثيق بلحاظ الأمرين معا لا بلحاظ الأمر الأول فقط. نقول هذا أيضا لا يفيد التوثيق. لماذا؟ لأنه من المحتمل أيضا أن يكون الراوي قد اعتمد على نكتة أوجبت له الإطمئنان، لو اطلعنا نحن على تلك النكتة لم توجب لنا اطمئنان. افترضوا من المحتمل أن تكون النكتة عند الراوي هي من قبيل النكتة التي أفادها العلامة المامقان، وهي أن الإمامي يستبعد في حقه أن يباهت المعصوم ويكذب عليه، فلعل الراوي الجليل أيضا كانت عنده هذه النكتة، فلما وجد أن الرواية تتضمن مدحا للراوي المباشر لها وهو يعلم أنه من الإمامية استبعد أن يكون هذا الراوي يباهت المعصوم عليه السلام، فنقل الرواية عنه مطمئنا بصدورها تعويلا على هذه النكتة. والحال أن هذه النكتة لو نحن اطلعنا عليها فإنها ماذا؟ لا توجب لنا اطمئنانا بالصدور. وبالتالي فأيضا ما دمنا قد نحتمل أن الراوي قد قبل المروي بلحاظ نكتة لو اطلعنا عليها لا توجب لنا وثوقا واطمئنانا بالصدور، فحينئذ أيضا هذا لا يكون منشأ ماذا؟ لاستفادة التوثيق. إذن رواية الجليل من الرواة عن الراوي المجهول عن المعصوم رواية تفيد توثيق الراوي المجهول لا نعتمدها، إما لأن بلحاظ التفصيل الذي ذكرناه فلا نعيد. فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الحق هو ما أفاده سيدنا الخوي على الله مقامه، من أن رواية الراوي عن نفسه عن المعصوم عليه السلام رواية تتضمن مدح نفسه لا تفيد توثيقا بل تستلزم ماذا؟ دورا، لأنها تستلزم دورا ظاهرا. اللهم إلا أن تقوم قرينة مهمة مفيدة للإطمئنان بأن هذا الخبر صادر عن المعصوم عليه السلام، حينئذ يمكن التعويل عليها. هنالك بعض الأعلام يتشبث بمسألة المتن وعلو المضامين لتوثيق الراوي المجهول، يعني فيما لو روى الراوي رواية تتضمن مدح نفسه وكانت أيضا هذه الرواية مشتملة على ماذا؟ على مضامين مثلا معرفية وعقائدية عالية، وهذا أيضا ليس بتام، إذ يحتمل أن يكون الراوي قد تعمد إدراج هذه المضامين الصحيحة عندنا باعتبار ورودها في روايات أخرى، يحتمل أنه قد تعمد إدراج هذه المضامين في روايته من أجل تمرير مدحه لنفسه، بحيث من يطلع على تلك الرواية يقول هذا الراوي ذو جلالة، بحيث أن الإمام يطلعه على مثل هذه المعارف العالية، وبالتالي يستطيع تمرير مدحه لنفسه من خلال تلك الرواية. فالشك موجود في ذلك، وهذا لا يوجب ماذا؟ لا يوجب استفادة الوثوق بصدور السند، فعلى أي حال بصدور الرواية عن المعصوم عليه السلام. فالحق هو ما أفاده سيدنا الخوئي على الله مقامه. الطريق الرابع من الطرق هو ورود الرواية الضعيفة، وورود الرواية الضعيفة قد يكون عن نفس الراوي المجهول وقد يكون عن غيره. والفرض أننا تكلمنا عن الشق الأول، فكلامنا ينحصر الآن في الشق الثاني، فيما لو وردت الرواية الضعيفة التي يستفاد منها مدح لأحد الرواة، وهذا في كتاب الكشي كثيرا، فهنالك روايات مادحة كثيرة ولكنها مبتلات بالخلل السندي كثيرا، ولو تمت هذه الروايات لأمكن توثيق العشرات من الرواة تعويلا عليها، إلا أن المشكلة في أسانيدها. فهل يمكن استفادة التوثيق من رواية ضعيفة أم لا؟ المحقق الخوي على الله مقامه الشريف نسب إلى المحدث النوري على الله مقامه هو ماذا؟ إمكان استفادة التوثيق من الرواية الضعيفة، ونقل عنه هذه الكلمة. قال: وقد ذكر المحدث النوري في ترجمة عمران بن عبد الله القمي ما لفظه: روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما. وهذا الذي بنى عليه المحدث النوري على الله مقامه بنى عليه جماعة، منهم الشيخ الحائري المازندراني على الله مقامه، الشيخ أبو علي الحائري صاحب منتهى المقام، فإنه في ترجمة بشر بن طرخان النخاس جزء الثاني صفحة 154 قال: واعترض أيضا بأنه شهادة لنفسه، وفيه أنهم يعتدون بها لحصول الظن، وفيه أنهم يعتدون بها لحصول الظن. والمحقق البارفروش المازندراني على الله مقامه في نتيجة المقال ادعى الاتفاق على حجية الظن، فمتى ما وردت الرواية الضعيفة وأفاد الظن فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يعتمد عليها في التوثيق. قال: قد اختلفوا في أن الرجوع إلى قول أهل الرجال، هذا صفحة 59، قد اختلفوا في أن الرجوع إلى قول أهل الرجال هل هو من باب الظن أو من باب الرواية ومن باب الشهادة، على أقوال، بل من أبواب أخرى يشار إليها في محلها إن شاء الله. والتفاوت بين الأقوال هو أن مقتضى الأول هو حصول الظن من قولهم، ولا يعتبر بعد ذلك إلى شيء آخر من عدالة المخبر وتعدده، إلى أن قال: والحق الذي حري بأن يتنافس إليه المتنافسون هو الأول كما هو الأشهر، بل لا يبعد دعوى الاتفاق عليه في زماننا هذا. والوجه في ذلك أنه كما يكفي الظن بالصدور في أصل الخبر، كذلك يكفي الظن بوثاقة الراوي في روايته من أي وجه حصل. فهنا أعلى الله مقامه الشريف ادعى أن هذا هو القول الأشهر، بل ادعى ماذا؟ أنه عليه اتفاق في زمانه. والمحقق الخوئي أعلى الله مقامه ناقش في هذا الوجه أو في هذا الطريق بمناقشته، المناقشة أولى مناقشة صغروية، ومحصل الكلام فيها أنه لا ملازمة بين ماذا؟ بين وجود الرواية الضعيفة المفيدة للتوثيق وبين حصول الظن منها، فرب رواية ضعيفة توجب ماذا؟ توجب استفادة المدح، كما حصل عند السيد الخميني على الله مقامه، فإن الرواية الضعيفة فيما لو صدرت عن الراوي نفسه قد توجب ماذا؟ قد توجب قدحا وسوء ظن، كما بنى على ذلك بعض الأعلام، مما يعني أنه لا تلازم بين وجود الرواية الضعيفة المفيدة للمدح وبين استفادة التوثيق منها، أي مناقشة صغروية. وأما المناقشة الكبروية فهي أن الظن ليس بحجتين، فغاية ما تفيده الرواية الضعيفة هو الظن، إلا أن الظن ماذا؟ ليس بحجتين. ولكنه أفاد على الله مقامه أن الظن يمكن أن تقرب حجيته في علم الرجال بوجهين: الوجه الأول دعوى الإجماع على حجية الظنون الرجالية، ولكنه على الله مقامه أفاد بأن من يتتبع كتب الأصوليين من القدماء والمتأخرين كما صرح بذلك، ومن يتابع كتب الفقهاء أيضا سيما المتقدمين منهم، لا يجد من تعرض لهذه المسألة وهي حجة الظنون الرجالية فضلا عمن ادعى الإجماع عليها، فدعوى الإجماع هنا ليست بتامة. هذا مضافا يضم إلى كلامه على الله مقامه، يضم إلى كلامه بأن الإجماع ظن وهو ليس بحجة، فاستفادة الحجية من الإجماع إنما يكون ذلك من قبيل ضم الحجر إلى الحجار، أو ضم من قبيل ضم لا حجة إلى اللا حجة، وضم اللا حجة إلى اللا حجة لا ينتج ماذا؟ لا ينتج الحجية. فالوجه الأول ساقط. الوجه الثاني هو انسداد باب العلم والعلمي في علم الرجال أو في التوثيقات، فيقال بأن باب العلم والعلمي بالتوثيقات منسد، فإذا كان منسدا حينئذ تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى العمل بالظن الرجالي. إلا أن هذا الذي أفادوا أفاد سيدنا الخوي على الله مقامه بأن ناقشه السيد الخوي بمناقشتين أيضا، مناقشة الأولى مناقشة صغروية، وهي أننا لا نسلم بانسداد باب العلم والعلمي، بل باب العلم مفتوح، وباب العلم والعلمي مفتوح في علم الرجال، فيمكن لنا أن نستفيد التوثيق من خلال كلمات أعلام الرجال المتقدمين كما هو منهجه على الله مقامه، ويمكن استفادة التوثيق من خلال منهج جمع القرائن كما هو عند غيره، بل هو أيضا في مقام التطبيق التزم به في ترجمة غير واحد من الرواة أعلى الله تربته. إذن فباب العلم والعلمي في علم الرجال ليس بمسدود. المناقشة الثانية مناقشة كبروية، سلمنا معكم بالانسداد، إلا أن انسداد باب العلم والعلمي في علم الرجال لا يوجب ماذا؟ لا يوجب حجية الظن. لماذا؟ لأن الظن إنما يكون حجتان فيما لو حصل الانسداد، انسداد باب العلم والعلمي بمعظم الأحكام الشرعية كما هو محرر في بحث الانسداد. فإذا انسد باب العلم والعلمي بمعظم الأحكام الشرعية، حينئذ يكون كل ظن موجبا، يكون كل طريق عفوا موجبا للظن بالحكم الشرعي، وكل ظن بالحكم الشرعي يكون حجة، ومنه الظن الرجالي، سواء كان باب العلم والعلمي منسدا أم كان ماذا؟ مفتوحا. وأما إذا لم يحصل الانسداد، انسداد باب العلم والعلمي بمعظم الأحكام الشرعية، فحينئذ مقتضى القاعدة أن الظن ليس بحجة، ومن ذلك الظن الرجالي، سواء كان ماذا؟ كان منسدا باب التوثيقات أم كان ماذا؟ مفتوحا. فإذا دعوى استفادة حجية الظنون الرجالية من خلال الانسداد ليست بتامة. فتحصل إلى هنا بأن الطريق الوحيد لإثبات نص المعصوم عليه السلام ليس هو إلا ماذا؟ ليس هو إلا الرواية المعتبرة. وكذلك أيضا الرواية الضعيفة فيما لو قامت عندنا قرائن مفيدة للوثوق والإطمئنان بصدورها عن المعصوم عليه السلام وكانت تفيد مدحا، كان الراوي لها هو نفس الممدوح أم كان شخصا آخر؟ إذا قامت قرائن على صدور الرواية فحينئذ نحن وتلك القرائن، وإلا فلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.